Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنلتقي فيه الدكتور محمد يوسف الأستاذ جامعة الخرطوم، وهيحدثنا خلاله عن بيان تجمع أساتذة جامعة الخرطوم الصدر يوم الثلاثاء عن الحوار الوطني والدور المطلوب لجامعة الخرطوم فيه.
أيوة، أبرز النقاط اللي احتوى البيان شنو؟
وهي أبرز النقاط يعني 8 نقاط أساسية قام عليها البيان، لكنها مترابطة طبعا ومتفقة وفي جوهر المسألة السودانية. يعني أولا وأهمها هو أنه الأساتذة جامعة الخرطوم المسؤولين في التجمع بتاعهم نبهوا للخطر المحتق بالبلاد، أن البلد في حالة خطر، البلد بتواجه كارثة أن تكون أو لا تكون. النقطة الثانية المتصلة بالخطر ده يعني لم يعني ينسبوا يعني وجود هذا الخطر لمجهول، وإنما البيان حدد إنه السلطة الحالية سلطة الإنقاذ، سلطة المؤتمر الوطني، الحاكم السوداني اليوم هي العامل الرئيسي وربما الأوحد في تفاقم هذا الخطر المحدق بالبلاد. ولذلك كانت النقطة الثالثة مرتبطة ومنطقية في السياق، إنه لابد من يعني ذهاب هذا النظام. هذه يعني مسألة مبدئية، لأنه هو يفتقد المبرر بتاع الوجود، وجوده بيقى ما مبرر، ما في تبرير لوجوده إنه يعمل شنو، ينقذ البلاد، ما ينقذ البلاد، بالعكس البلاد بتواجه خطر إنها تندثر وتتفتت وتنهار وتزول، والعامل الرئيسي السلطة بتاعت الإنقاذ ذاتها، فيبقى المبرر بتاع وجوده لإنقاذ البلاد ده بيقى يعني غير موجود أصلاً، وكذلك ما عندها مسوق للاستمرار. عشان كذا الذهاب بتاع النظام بيكون شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا، يكون شرط لأي حوار جاد وشامل عشان نحن ننقذ البلاد من الإنقاذ.
رؤيتكم شنو يا دكتور لدور جامعة الخرطوم في الحوار؟
في ده النقطة الرابعة اللي عرض لها البيان، إنه أشار للدور بتاع جامعة الخرطوم المركزي والمحوري في يعني استطراق يعني هذا التحول، كان إسقاط النظام أو إقامة نظام بديل له. جامعة الخرطوم لازم أن تلعب دورا مركزيا ومحوريا، يعني مطالبتنا نحن كأساتذة جامعة الخرطوم لمثل هذا الدور المحوري للجامعة ما مبني على الادعاء الأجوف ولا على الاستنتاج التاريخي النظري، وإنما بناء على التجربة المعاشة والتجربة اللي يعني هضمتها كل شرائح المجتمع السوداني في 64 وفي 85 في أكتوبر في انتفاضة إبريل. كان الجامعة عندها دور محوري ممثل في أساتذتها، عبرت بالبلاد من يعني مرحلة يعني ظالمة وظلامية لمرحلة أفضل بتاع الديمقراطية، يعني الديمقراطيتين اللي جوه في السودان لعب أساتذة الجامعة فيهم دور مهم، ولذلك نطالب إنه الناس يستفيدوا من الإرث ده والتراث المشهود ده.
طرحت في البيان مرحلة انتقالية، رؤيتكم ليها شنو؟
إحنا بنقترح إنه تقوم يعني على أنقاض نظام الإنقاذ مرحلة انتقالية على درجة كبيرة جدا من التوافق، الناس فيها متوافقين، يعني ما كل واحد يحاول ينفذ البرنامج بتاعه كاملا او يعني بكافه حذافيره، وانما بالتوافق، انه التنازلات من هنا وهنا عشان الناس يتوافقوا عشان ينتقلوا بالبلد من الهوة أوشف الهوة اللي واقفة فيه. المرحلة الانتقالية دي الشغل بتاع الأساسي نحن نقترحه إنها تعمل كل حاجة عشان يعني تمهد لقيام عهد جديد يقوم على المواطنة والعدالة والإنصاف والمساواة في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي. دي كلها مطلوبات مهمة: المواطنة، العدالة، الإنصاف والمساواة. غير ده لو رفض المقترح بتاعنا ده نحن نفتكر إنه حيكون فيه طوفان، والطوفان ده المؤشرات بتاعته واضحة، هي الإصرار بتاع النظام الحالي نظام الإنقاذ على تدمير البلاد، ودي فيه شواهد، الشواهد على قفا من يشيل: التدمير الاقتصادي، التدمير السياسي، التدمير الأمني، التدمير الاجتماعي، وحتى ربما التدمير الأخلاقي. الشواهد كثيرة جدا، يعني إذا كان الناس ما عملوا كده معناته يسمح لنظام الإنقاذ بأنه يستمر في تدمير البلاد. عشان كده دعوتنا نحن صادقة ومخلصة ويعني نزيهة، عشان الناس عملوا حوار سوداني سوداني، الأطراف الأساسية هو السودانيين. المجتمع الدولي مساعد ميسر وليس مسير لهذا الحوار، عشان الناس يصلوا يتوافقوا. وفي ده عمليا نحن بنقول إنه نحن كأساتذة في جامعة الخرطوم بالثقل والهيبة بتاع جامعة الخرطوم نقوم بجمع كل المبادرات من كل الجهات ونحاول نصفيها ونطلع منها بحاجة موحدة توافقية نقدمها لكل الأطراف، منزهين لا دايرين سلطة ولا دايرين يعني اقتسام في ثروة ولا دايرين اقتسام في أي حاجة. كل الدايرين البلد يكون كويس عشان نقدر نشتغل شغلنا في الجامعة كويس بطريقة كويس. ده معناته نحن يعني مستعدين حتى لقبول الأجنحة والشرائح الإصلاحية في داخل المؤتمر الوطني. كل من رفع صوته للإصلاح ويعني عبر عن إنه هو رافض للحالة المائلة الآن، نحن ما عندنا مانع نتفاوض معه ونشوف إنه هو بيقترح الإصلاح إزاي وندخله في المبادرة بتاع جامعة الخرطوم. دي المكونات الأساسية وللبيان الطلع من التجمع، وبيعكس إصرارنا وعزيمتنا يعني الأخلاقية والفكرية والمهنية عشان نحاول نساهم في إنقاذ بلدنا من المصير السيء اللي ممكن تصليه لو تركنا الأمر يعني من دون اكتراث ويعني عملنا أضعنا الحامل ترشيح.
رؤيتكم للدور القوى الإقليمية والدولية، يعني عندكم رؤية تفصيلية لدور القوى؟
أيوة طبعا، نحن ما عارضين أي قوة من القوى البرة زي ما الاتفاقيات أو المفاوضات اللي حصلت الزمن بتاع الإنقاذ، أي قوة تملي علينا أي مقترح. نحن بنفتكر في جامعة الخرطوم ممكن نحن نجمع الآراء بتاعت الناس ونديها كمقترح الناس يتفاوضوا حولها، حاجة توافقية ممكن الأطراف المختلفة تقبل بها. ولذلك بنفتكر إنه الدور الخارجي سواء من الإقليم أو من العالم كله، الإقليم الإفريقي أو الإقليم العربي أو العالم كله غربه وشرقه، نحن نفتكر ديل ييسروا لنا الموضوع، شغلهم يكون تيسير وليس تسيير لنا. وبعد ذلك هم كل المساعدات اللي عاوزينها كمساعدات اقتصادية، مساعدات لوجستية، مساعدات أمنية، مساعدات عسكرية، عشان تنفذ لنا برنامجنا اللي عملناه نحن واللي اتفقنا عليه بالتوافق في السودان. يعني ما يكون عندهم أي دور بتاع إملاء أو فرض شروط أو مصالح، نحن زي لازم يكون بعيد من الأجندة بتاعة الحوار، لأنه أي دور زي ده حيخرب الحوار وبيخلي الناس يقتتلوا، وقد يقود يعني نفس النتيجة بتاعة الطوفان المدمر اللي حيشيل السودان برا.
البيان تضمن إشارات للاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى والدول الأخرى. ممكن تدينا إضاءة؟
أيوة يعني إحنا في الإطار ده بنفتكر إنه مثلا المبادرة بتاعة مجلس التعاون الخليجي فيما يختص باليمن، كأن هو كان يعني ميسر لعملية الحوار التمت بين الأطراف اليمنية وكده، ده يعني صيغة نحن ما عندنا منها مانع. وكذلك التمت في جنوب إفريقيا بين الأطراف الجنوب إفريقية ذاتها، أوكي، في أنه كيف يصلوا إلى يعني حل وسط وتوافقي بين الأطراف المتنازعة لكان بينتهم دم ونار. دي برضو عن طريق المصارحة والمكاشفة والاعتذار المتبادل ورد الحقوق لها برضو نحن ما عندنا منها مانع. فيعني دي نستفيد منها، منفتحين على التجارب كلها، كل التجارب التي لا تمس الكرامة الوطنية بتاعتنا ولا أولوياتنا الوطنية ولا يعني الحقوق بتاعتنا، في أنه ندير شأن نفسنا ويعني نصيغ المستقبل بتاعنا بالطريقة التي نهوى نحن وليس أي جهة أخرى. اللي عاوز يساعدنا في الاتجاه ده مرحب به ألف مرحب، واللي عاوز يعني يستخدمنا عشان يخدم مصالحه هو، نحن طبعا الموضوع ده بالنسبة لنا مرفوض، لأنه ما عملي وما حيجيب نتائج إيجابية لا للسودان ولا لاستقرار السودان ولا للسلام والأمن الإقليمي في المنطقة.
طيب، طالبت في البيان بدور لجامعة الخرطوم، رأيكم شنو في أدوار لأكاديميين وأساس الجامعات أخرى وإشراكهم في المبادرة بتاعتكم؟
والله طبعا نحن لا يعني اعتراض لنا على رفض الجهد اللي نحن نقوم به من أي جهة أخرى أكاديمية، لكن نحن بنقول نحن قلنا الدور بتاع الخرطوم يكون مركزي ومحوري لكن ليس الأوحد، يعني ما حصري على جامعة الخرطوم غير أكاديميين مهتمين وجادين وموضوعيين في أي جامعة من الجامعات في أي موقع من المواقع يمكن أن ينضم للجهد بتاعنا. لكن أنه نحن يعني مجموعة متجانسة، عندنا تاريخ طويل من العمل المشترك، تاريخ يعني أضعاف تاريخ بتاع أي جامعة أخرى من الجامعات الموجودة في السودان، وبالتالي نحن بنعرف بعض وبنعرف الطريقة بتاع التفكير بعض، ويعني في بيننا من الوشائج ما يضمن إنه المقترح بتاعنا يكون حقيقة توافقي وحامل بكل وجهات النظر، غير إنه الثقة بيناتنا متوفرة توفرا تاما. نحن المجموعة الموجودة في الخرطوم كلهم حتى كان إسلاميين أو شيوعيين أو غيرهم أو غيرهم كله نحن في ثقة، درجة عالية من الثقة بيناتنا.
طيب رأيكم
طبعا بصراحة يعني أقول لك مفتقدة من حتى أعضاء الجامعات الأخرى في التدريسة، مفتقدة لأن التاريخ بتاعهم قريب والظروف يعني الغامضة اللي نشأت فيها هذه الجامعات يعني تلعب دور كبير جدا في أنه الناس يكونوا متحفظين على بعضهم والبعض والعزيم من بعضهم والبعض، ما في حاجة تربطهم مع بعضهم، لكن عندنا تاريخ بتاع نقابة مشتركة، تاريخ بتاع تجمع مشترك، تاريخ بتاع دار واحدة جماعتنا لفترات طويلة جدا.
طيب
هذيل يعني بيكونوا يعني جاهز بقى موضوعية.
طيب رأيكم شنو في الحوار الجاري الآن؟
الحوار الجاري الآن طبعا هو ما حوار، المشكلة إنه هو ما حوار، حوار بيتحاور مع الحوار ده لازم يكون من أطراف مختلفة، يعني رأي ورأي نقيض. ويعني المجموعة الموجودة الآن سموها حوار دي هي مجموعة من نفس الجنس، يعني كيكة واحدة مقسمة على يعني شرائح، وبعدين واحدة مضروبة بمبي، واحدة مضروبة أحمر، واحدة مضروبة كده بالألوان الطبيعية دي، الألوان الصناعية دي، فده ما تخليها حاجات مختلفة. ولذلك هو ليس حوارا، الحوار يكون ينبغي أن يكون بمجموعات متباينة الأفكار والتوجهات عشان يكون اسمه حوار، غير كده ما حوار. المحاصل ده الآن لأنه الشرائح واسعة جدا سياسية واجتماعية في السودان لم تشارك فيه أو منعت من المشاركة فيه يعني عمليا، يصبح ليس حوارا.
طيب
ولا حتى تفاوض.
عندكم أي رسالة توجهها للقوى السياسية ولا الحركات المسلحة؟
والله إحنا عاوزين القوى السياسية الحية بما فيها المؤتمر الوطني، خاصة الناس المستشعرين الضرورة والأهمية للإصلاح، يعني دي متفقين معنا على الأقل إنه الحال مايل دايرين نصلحه، لأن يعني إحنا لا يعني لا شأن لنا بالناس اللي بيفتكروا إنه كله تمام والإنقاذ في أحسن حالاته وما في أي مشكلة، دي نحن لا شأن لنا بهم طبعا، دي لأنه صم بكم يعني ما حي ما حيفيد معاهم أي كلام. نحن عاوزين الناس اللي يستيقظوا وينتبهوا إلى أنه الحال مايل وفي مشكلة بنواجهها كلنا وعاوزين يصلحوا. نتفاوض معاهم فأنه نصلحها إزاي، لأنه هم أبناء هذا الوطن عندهم حق في الوطن مثلنا واحد، ونحن ذات عندنا حق في الوطن، لن نترك الحق بتاعنا ولن نمنع غيرنا في أنه يتمتع بحقه في الوطن. القوى السياسية كلها نحن بنطالب بأنها يعني تستيقظ على ما طرحناه وتأخذه بروية وبوعي، ويعني تتكاتف معنا في أنه نحن نطور المبادرة بتاعتنا دي عشان تكون أساس لحوار. نحن مستعدين نلعب الدور يعني بتاع إنه نمشي من جهة لجهة، ننقل أفكار كل جهة ونبين لها أفكار الثانية ونذيب الثلج بتاع عدم الثقة الموجود بين بعض القوى السياسية، وكذا نلعب الدور ده ما عندنا أي مشكلة. عشان كده مطالبين يتفهمونا عشان نقدر نمشي بالبلد كلنا للأمام.
طيب يا دكتور، شكرا لك على الإفادات دي.
شكرا جزيلا.
في ختام اللقاء ده بنشكر الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم على الإفادات الهامة الأدلبية دي، وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، ونترككم في أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجة حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيت تسمعوا راديو دبنجة في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470، اكرر 00 20 80 0 0 470.
صراحة مع كمال الصادق.
الكيزان دي ما أرجل منكم ولا أشطر منكم، وحقكم أنتوا عايشين بها وعاملين بها العمارات دي كلها. العمارات دي حقتكم أنتوا، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان. البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الأرض دل عشان يأكلوا لقمة شريفة.
كل الناس في دارفور.
أول مبارو مر بشير يا أخي صلحها همتي، وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلا صلاهم من جديد أصل حديثة وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذاتها رقم ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص.
البشير شعب الأزمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما يحصلكم الاقتحام السريع، إما السلام إما كسح ومسح من الاقتحام السريع.
أمسح أكسح قشو ما دي واحد.
كل الكلام برا.
إذا هم عندهم ناس دايرين وخليهم يشيل الناس، الرجال قاعد في خلا، الناس الرجال بمدخل
الحديد بدفعوا المويه، لكن انا ما بنقدر تينا كلنا مدخو. انا ما مساكن ساكت يجي يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا دي. ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل الا المواطن؟
بصراحه شديده
سحبت اربع نساء لجلب الحطب والجيش وتعرضت اليهن الجنجويد واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء فضل الله برما ناصر، وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس حزب الأمة القومي، عشان نتكلم معه حول مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن ومخاطر الكلام ده وآثاره على السودان شنو، خاصة وإنه حزب الأمة طلع بيان رفض فيه مشاركة الجيش السوداني في عمليات قتالية في اليمن. وقبل ما نبدأ هذه الحلقة نشير إنه مشاركة ووصول قوات من الجيش السوداني لليمن ومشاركته في العمليات العسكرية أثار موجة شديدة من الانتقادات وسط اليمنيين، وصل لحد وصف الجيش السوداني بالمرتزقة والعبيد والقرود وغيرها من العبارات الشديدة بسبب دخول السودان في حرب ما عنده فيه ناقة ولا جمل. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نسمع لجانب من تقرير لقناة اليمن اليوم التلفزيونية حول وصول القوات السودانية للمشاركة في حرب اليمن.
في الوقت الذي اتفقت فيه الأطراف السياسية اليمنية على استئناف الحوار في جنيف للبحث عن حل سياسي للصراع الدائر، إلا أن قوات من المرتزقة السودانيين وصلت إلى عدن في تصعيد خطير يؤكد أن النوايا لم تكن مخلصة للحل السلمي، بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
300 جندي سوداني وصلوا ليس إلى الفاشر أو الجنينة أو نيالة بدارفور أو ملكال أو الأبيض بكردفان أو أبيي لإحلال السلام والاستقرار فيها أو لاستعادة جوبا إلى حظيرة السودان الموحد، لكنهم جاءوا لتمزيق العرب فوق ما هم ممزقون وتدميرهم أكثر مما هم مدمرون. أضاعوا جنوب السودان وجاءوا لغزو جنوب يمن الحكمة والإيمان، وهكذا هم العربان تقصفهم وتغزو بلدانهم إسرائيل وتفعل بهم الأفاعيل، فيطأطئون رؤوسهم ويصمون آذانهم ويستغشون ثيابهم، وعندما يتعلق الأمر ببعضهم ينفخون ريشهم ويفتلون عضلاتهم. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.
ده كان أعزائي المستمعين قناة اليمن اليوم، وننتقل منها لضيفنا في هذه الحلقة اللواء فضل الله برما ناصر، نائب رئيس حزب الأمة ورأي حزب الأمة في مشاركة الجيش السوداني في هذه الحرب بعد ما طلع الحزب بيان رسمي في الموضوع ده. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وملخص بيانكم في الموضوع ده شنو؟
بيان ده أصله مخزاه أن وجود القوات السودانية كقوات مغاتلة في اليمن، القوات أرسلت لليمن لأغراض القتال والعمليات العسكرية، ونحن بحسب بنفتكر على أن القوات المسلحة حسب تاريخها أرسلت للدول الصديقة والشقيقة للكويت وللبنان من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وليس من أجل القتال، لأن نحن دول دي كلها دول صديقة وشقيقة، وهم ندخل كطرف مغاتل، هم ندخل كطرف لتهدئة الأوضاع، ندخل كطرف لتهيئة المناخ، القوات المسلحة تدخل كطرف لتهيئة المناخ حتى تجد الحلول السلمية. في إرسال القوات أن كقوات مغاتلة نحن بنفتكر ونظرنا ذا مخالف تماما جدا على العرف السائد اللي كان بترسل من أجل القوات المسلحة. القوات المسلحة أرسلت للقتال في حالة بث للقتال ضد العدو الإسرائيلي مع الشقيقة مصر. فبالتالي نحن نتأكد أن إرسال القوات لأي دولة عربية شقيقة أنها لا تقوم بمهام القتال، أنها تقوم بالمهام بتاعة تحقيق الأمن والاستقرار، لأن الأشياء دي عواقبها وخيمة على السودان، وخاصة أنتوا كلكم أسارة حصوا طلعت بعض الكريكاتير والتصريحات وصف القوات المسلحة بأنها قوات مرتزقة، وده لا يشرفنا ولا يشرف وطننا ولا يشرف قواتنا المسلحة. فبالتالي نحن نفتكر لا بد بعد ده زي ما القانون والدستور محدد للقوات المسلحة مهامها للدفاع عن الأرض في داخل السودان، أيضا بعد ده الأوان أن يصدر قانون بيحدد مهام القوات المسلحة عندما تتحرك لأي عملية خارج القدس. نفتكر العلاقات بين الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة الآخرين لا يتدخل لها من ناحية أنه عمليات قتالية، لكن بنحصر المهام في المهام المتعلقة بتهدئة الأوضاع، متعلقة بالاستقرار والمحافظة على الأمن. ده نحن رأينا بنفتكر إرسال قوات لعمليات لمهام قتالية خارج وطنها هذا أمر يجب أنه ينص في الدستور عشان يحدد وفي الضوء قانون عن دور القوات المسلحة عندما تعمل في الخارج، لأنه ده حيدخلنا ويدخل وطننا في متاهات نحن سكننا عنها.
لكن ده حصل، حسي القوات أرسلت في مهمة قتالية للقتال، انتوا رأيكم في
غلط. أنا احنا وجهة نظر تمشي القوات لأقرب الأمن والاستقرار. القضية ما من الدخل، دي ما دولة شقيقة، دولة صديقة، دولة عربية، ما من نرسل عشان نقاتل، احنا نرسل علشان للحفاظ على الأمن والاستقرار. وقلت لك تاريخ القوات المسلحة، سنة 62 أرسلت القوات المسلحة للكويت عندما حدثت العراق قصف الكويت، وأرسلت لمحافظة على الأمن، وأرسلت زي ما تعرف أرسلت للبنان بهذا الغرض، أرسلت لمهام قتالية فقط عندما هنالك اعتداء إسرائيل على الأرض العربية وذهبت قاتلت القوات المصرية، لكن لا تذهب أن تقاتل ضد عنصر أو لمشاكل صراعات أهلية داخل البلد.
هسي ده بيقى واقع الكلام ده،
نعم،
وبيقى واقع أنه مشوا ويشاركوا في عمليات قتالية. شنو المخاطر والأضرار الكبيرة اللي بتترتب على الكلام ده على السودان؟ شنو في رأيك؟
على مستقبل السودان وعلاقاته مع الدول العربية. حقيقة السودان لابد فيه دول يقولوا الكلام ده مصح، ورسالة القوات في الخارج مش قرار دول واحد، أنه حقيقة أنه يكون فيه قرار من مجلس الدفاع والأمن وقرار من البرلمان وناس تناقش الموضوع ده. الحكاية ده عواقبة وخيمة على السودان.
كيف؟
عواقبة وخيمة. أنت ما تدخل في المشاكل الداخلية بين الأشقاء بأنك تنسحب لجهة وتقاتل ضد جهة تانية، تتدخل علشان تأخذ مسافة واحدة من الطرفين وتحاول تحمل على تحافظ على الأمن والاستقرار. لكن أسع طيلة الفترات الفاتنة كان في إشادة في لبنان وفي الكويت، إشادة بدور القوات المسلحة، وحتى عندما يأتي زول زائر كان في المنطقة تكلف القوات المسلحة بحراسته. أسع تشوف في طلعت الجيش بأنه دي قوات مرتزقة
وتاني كلامات عنصرية.
أيوة، والقرود والحاجة الكلام ده ما بيشرفنا، كلنا اللي يشرفنا كوطن والقوات المسلحة.
طيب المعالج شنو؟
نقول الكلام ده مصح، ونقول والله الكلام زي ده بعد ده حقه يقنن، الكلام ده نصعله في الدستور، الكلام ده تناقشه أي بلد. بالمناسبة أنا بتذكر القوات البريطانية وقت كان كلفوها عشان تيجي تعمل في الحرب لقناة السويس، أول سؤال سأله القائد للقوة السياسية ما هي المهمة الوطنية من أجلها نقاتل برا؟ What is our national mission? Has to fight outside. القوات المسلحة في الدستور أنها مكلفة بحماية أرض الوطن من أي اعتداء خارجي، دي المهمة في الدستور. ما هي مهمتها على شو تمشي لها برا؟ أنا أفتكر أخذها أمور زي ده خلبة تجيب لنا ولو قواتنا نحن نقدرها ونعزها ونقدر بلدنا ونعملها، لكن ما حقنا نتدخل في مهام قتالية. زمان كانت الجامعة العربية وكتبنا سنة بحاجة دي، القوات المسلحة وقت روحت للكونغو كانت مشت تحت شعار اليونايتد نيشن المتحدة، فقالت حفظ الأمن والسلام، تعارف برضو لسنة 62.
طيب يعني انت كنت قبل كده وزير دفاع تاع السودان كله وزول لواء في الجيش سابق، كيف بيتم التعامل في مواضيع زي ده قبل كده وانت كنت وزير دفاعه؟
أول حاجة الموضوع ده ينعقد مجلس الأمن والدفاع ويناقش الموضوع وبيشوف المرجعية بتاعته شنو،
والعواقب شنو. وزي ما قلت لك المفروض هو أساسا طبعا السودان أصله يعني المفروض ينص له في الدستور ويعرض على البرلمان، لكن العمال القتالية زيادة على أنه مجلس الأمن والدفاع يجتمع وينافس آثار وردود الفعل لكل الأعمال دي. ما بكرة يا أخي النازل ما قدر الله يمكن يموت عندك الناس بالمئة، العواقب شنو؟ وبعدين شان نتجنب الحكاية بتاعت مرتزقة وقرود وعبيد كل اللي سمعته
هاي لا فقالوا دول العبيد السودانيين جو وفي ناس المرتزقة جايين داخلين، انتوا ليه ما تمشوا تقاتلوا جيشكم ده مكان تودوه الفاشر تودوه نيالة تودوه المناطق بتاعتكم تجوا تقاتلوا هنا لشنو؟ أنا احنا ده المواطنين يمنيين فيما يمني انت جايين تسوي شنو تقاتلونا؟
ما ده الكلام الأساسي احنا قلناه في البتاع ده، ودار اقول لك طريقة اتخاذ القرار اعلان الحرب واعلان المشاكل دي يتم بمجلس الدفاع ومجلس الامن وفي مجلس حرب يغرر في الحاجات دي
ويعرض على البرلمان،
يعني مرة يزول واحد بعدين تجمع المؤسسات العسكرية والسياسية ونفسه.
حتى بعد مرات كلام زي ده بيطرح للرأي العام ذاته وبكون في استفتاء بعد مرات إذا كان أنت داير تمشي تشارك.
عشان كده أنا قلت لك أنا أدفع في الكلام بتاعنا، إحنا قلنا حق الكلام ده نص على في الدستور ونص في القانون علشان الناس بتعمل عارف فيها مرجعية هي بموجها المشك. وبعدين ما يمكن الحكاية دي يعني الناس تسكت ساكت بالحكاية زي ده.
أنت زول وزير دفاع سابق ولواء سابق في الجيش ساعات اللواء فضل الله بورما ناصر، حس الناس اللي بسمعوك عبر راديو دبنجة الآن السودانيين دول كلهم في الداخل والخارج ممكن تقول لهم شنو؟ إنهم يمشوا ودوا جيش إنه يقاتل هناك في اليمن وهم ما عندهم ناقة ولا جمل في الموضوع ده، الخطر بتاع الكلام ده شنو؟ وعلى مستقبل بتاع السودان ذاته شنو؟ والسمعة بتاعة السودان شنو؟
شوف يا أخ القرار دائما القرار السياسي في المقام اللي اتخذ القرار السياسي المجبي تتحرك يتخذ القرار العسكري، والقرار السياسي المرجعية بتاعته مفروض الدستور والقانون والشعب. وبعدين حقيقة أن المشكلة هي تقاتل القوات لكن ما هي المهام والأهداف من أجلها تقاتل؟ وهل نحن جزء من العالم العربي جزء من العالم الإسلامي ودول أشقائنا هل أحسن وأفضل للسودان عندما يتدخل لإعادة الأمن والاستقرار واستجباب الأمن، ولا أفضل للسودان على أننا بعدين نغاتل ونصنف من جهة بجهة؟ وهل القتال في عمره حل قضية؟ ما أصل في النهاية أنه القتال بعمل شان هو مرتكز بعدين للحلول السلمية. أن إحنا ما نقاتل ندخل شان نحافظ على علاقات طيبة مع كل الناس اللي بتربطنا معهم صلات. أنا بقول ما نصنف، يعني إحنا كنا مشينا الكويت هناك ومشينا لبنان ومشينا كل الحاجات مشينا، وبعدين مش كل دولة بالمناسبة تقبل أي قوات من أي طرف حتى الإحفاظ حكاية الأمن والاستقرار. يعني إحنا كنا مقبولين على أننا نمشي بنعدي مهمتنا ما من الحاس، يعني كنت مشينا الكويت لأننا كنا مقبولين الدولة ما تفرض على الناس أنك تبدأ لك قوات من حتى الفنانية تقابلها. نعم أنا من السودان قابلهم جمعتنا الطيبة المتحيبة يستكف، يعني حتى الدول اللي بنمشي لها دي على أن الدول دي مش ساكتة تقبل، الدول دي تختار. فعلى العموم يا أخي أنا بقول الكلام ده لمصلحة الوطن ولمصلحة قواتنا المسلحة والمحافظة على سمعتنا والمحافظة على رواح أبنائنا، أن هذه المواضيع أن عندما ترسل قواتنا إلى خارج الحدود ترسل وبالذات بالنسبة للدول الشقيقة والصديقة ترسل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وليس الانحياز لأي طرف لنقاتل مع طرف ضد الطرف الآخر. فده في المستقبل دخلنا في متاهات نحن فقنا عنها.
شكرا سعادة اللواء فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي على مشاركتك معنا في راديو دبنجة. شكرا لك.
شكرا لك
بصراحة.
من بيناتك مع ما تطلع شمسها راس من شبيناتك مع ما تطلع شمسها راس يا شعب الهبل انت I'm
ضد الظلمة ومن أفسد نضال ورثنه أبعن جد اكتوبر أولى لينا بتشهد وابريل الثاني أعادت مجد والثالثة قريبة وما بتبعد خليك واثق وتأكد للأحلى حيكون الغد للأفضل راجن الغد للأجمل حنبني الغد للأحلى حيكون الغد الأفضل راجن الغد
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
سلام لدين دورو بتمو بسطور
راديو دبنجا يقدم الهم بريد
أفر لغي دارفور أفر لغي دارفور
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدا لا بنات أمي
الهم بريب. الهم بريب.
الإخوة والأخوات مستمعي ومستمعات راديو دبنجا أهلا بكم في هذه الحلقة ونواصل مع الخبير في مجال فض النزاعات الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك أستاذ أديب ومواصلة للحديث حول النزاعات في المنطقة وفي دارفور وفي السودان تحديدا. يعني أنت الآن تحضر للدكتوراه في نفس الجامعة اللي بتدرس فيها، يعني بتدرس في الجامعة وفي نفس الوقت بتحضر للدكتوراه في مجال حل وفض النزاعات. فأدينا فكرة على الأقل إنه يعني الدكتوراه بتاعتك موضوع حيكون شنو ودوره في إنه يعني ممكن الناس يستفيدوا منها في فض النزاعات.
شكرا جزيلا للأستاذ صلاح للسؤال. بالنسبة لي أنا يعني في الأكاديمية زي ما أنا بديت في المقدمة، يعني أنا جيت المجال ده لغرض واحد في إنه مثلا أفهم الصراع في دارفور وبعد ذاك يعني أقدم حل بالنسبة للصراع في دارفور أو أساهم في إنه أقدم حل مع آخرين للصراع في دارفور. ولا الغرض ده وخلافه، يعني أنا أخذت جملة كورسات في تحليل وفض النزاعات. في جزء من الكورسات انا اخذتها في امريكا هنا، وفي جزء من الكورسات اخذتها في بلدان بخلاف امريكا. موضوع يعني بعد ذاك مشيت في انه اشوف يعني موضوع بتاعت مقارنه في دول مختلفه، سواء كانوا مثلا دول في الاقليم زي رواندا ولا زي الكونغو ولا زي اوغندا وكده. الغرض من ده كله، من البحث ده كله، في انه انا افهم الموضوع هو شنو. فبدأت انا في انه احدد الموضوع، ولقيت اكبر المشاكل المواجه الوضع في دارفور اللي هو القسمة بتاعت الناس اللي هو مسمينا situational identity، وده الحاجة اللي أنا قاعد أعمل فيها الرسالة بتاعتي واللي بكتب فيها اللي هو التقسيم بتاعت الناس. يعني السؤال الناس دي اللي تقسموا على أي أساس؟ هل الأساس بتاعت القيادة؟ بتلقى إنه يعني النهاردة في دارفور في 57 حركة مسلحة موقعة على سلام ولا ما موقعة على سلام. الحركات الكبيرة في دارفور بنكر وجود الآخرين وبقول إنه الآخرين دين ما موجودين، لكن الثابت إنه الحركة في دارفور بدت بحركتين اللي هو العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. في 2004 انشقت حركة العدل والمساواة أو انشق منها جبريل تاك وكونت حركة وقامت لذاتها وبتاعه وكده. ما بنقدر نقول جبريل تاك ده انتهى وما موجود، ولم نقدر نقول انه مثلا مني اللي انشق من عبد الواحد في 2005 هو ما موجود. بعد ذاك بدل الشقاقات بتاعت الحركات ده تستمر وتستمر وتمشي. في أسباب مختلفة للشغاق بتاعت الحركات، سواء كانوا مثلا على الأساس بتاعت القبيلة، وطبعا داق واحد من حياة الناس بغطوها. يعني مثلا النهاردة بتقدر تقول إنه حركة تحرير السودان كانت انشقت من مني أو الشيء مني تشق منها بتاعت زغاوة، لأنه في الآخر برضو الزغاوة لاق مشوا وتقسم وقسم مختلفة خالص. يعني الزغاوة في حد ذاتهم بيكون عندهم زي 18 فصيل، الفور عندهم 18 فصيل، لا من تجي مثلا للفور في ذاتهم، الفور ما عندهم يعني خشم بيوت زي ما مثلا الزغاوة موجود، فالزول بمشي بشوف ليه حاجة عشان يتعلق فيه، مثلا اتجاه مثلا ده الناس شمال دارفور، ده الناس من غرب الجبل، ده الناس شرق الجبل وكده. الموضوع ده يعني هو اللي هو الموضوع بتاع السيتويشنال ايدنتيتي. الغرض الاساسي في 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 الرساله بتاعتي انه انا افهم الاسباب الاساسيه لشغل الحركات، ومنها اقدم مقترحات لشكليه بتاعت الوحده. وذاك ممكن يكون مبتدا لسلام مستدام بالنسبه لدارفور، لانه النهارده ما حيكون مثلا في سلام في دارفور مطلق بوجود 57 حركه مسلحه. ده من اتجاه. من الاتجاه الثاني طبعا الحكومه في السودان لعبت دور اساسي في انه مثلا تشق الحركات دي للاجسام للعدد اللي وصل له. وطبعا من الطبيعي انه يكون يعني الحكومه يكون عندها مصلحه في انها تشقق الحركات دي لأجسام صغيرة عشان بعد ذلك ما تقوى إن تشاكلة ولا تقاومة ولا كده، وإنه يكون الصدام حاصل في بيناتهم. التجربة بتاعة الشقاق ده ما تجربة حصرية على السودان، يعني مثلا هسه في ليبيا الثوار تقسموا لعدد معتبر أو عدد كبير، في سوريا لعدد أكبر، في الجنوب يومتا برضو تقسموا لحد هسه القسمة حاصلة وبتاعه كده. فالزول الثاني اللي هو الحركة بصنة فعاده هو بيكون من مصلحته في انه يقسم الناس ديل، وبعد ذاك بصعب عملية السلام. فما حيكون مثلا في وضعية بتاعت سلام في دارفور في وجود 57 حركة مسلحة. دي برضو بتشجع اخرين في انه يمشوا في اتجاه بتاعت انه يا كونوا حركات مسلحة يا كمان انفصلوا من ناس تانية، لانه الموضوعات اللي قبل كنا بنتكلم فيها بتاعت البوليتيكال اكوموديشن، الزول ما بمشي عشان يمشي عشان يفاوض من اجل الناس اللي هو رفع سلاح من أجلهم، هو بكون داير يطمن له وظيفة في الخرطوم، وعشان كده بمشي بيكون له حركة، وبعد شويتين لما يلقى الوضع ده ما هو بطلع تاني من الموضوع. فببقى موضوع بتاعت أمراء حرب وبيستمر الأزمة في دارفور. فأنا يعني ابتداء داير أفهم الأسباب الشقاق شنو، وبعد ذلك أقدم مقترحات في أنه يعني تساهم في أنه يعني تحلحل الوحدة عشان يكون مبتدا بالنسبة للسلام دائم في دارفور.
بالنسبة للجوانب الأكاديمية للرسالة بتاعتك، هل في رسائل برضو في نفس الجامعة، جامعة جورج ميسون ولا جامعات أمريكا اهتمت بالصراعات الموجودة في السودان ومنها صراع دارفور؟
يا مؤكد في ناس يعني كتار اهتموا بالصراعات الموجودة في دارفور، وبعدين ماخدنا من زوايا مختلفة. في ناس ماخدنا من الجوانب الاقتصادية كأسباب للصراع، في ناس ماخدنا من جوانب عقائدية يعني الموضوع بتاع الإسلام ومسيحية، في ناس ماخدنا من جوانب ثقافية يعني عرب وغير عرب، في ناس ماخدنا يعني من جوانب مختلفة الناس أخدوها، وبعد ذلك في مراحل مختلفة. يعني في ناس عملوا في البكالوريوس، وفي ناس عملوا في الماجستير. في الـ في الـ في الـ في الدكتوراه يعني في سليمان جدو اخذ الازمه في دارفور، واخذ الازمه في دارفور من اتجاه بتاعه حافظ السلام في دارفور ودوره في حمايه المتاثرين. فهو ده اول سوداني يتخرج من الجامعه في درجه بتاعه الدكتوراه، يتخرج السنه دي يعني. فداك من موضوع بتاع الطلاب، من موضوع بتاع أساتذة. في ناس مختصين في يعني في الشأن بتاع السودان، وكتبوا فيها كتب وكتبوا فيها أوراق وكتبوا فيها مقالات برضو بموضوعات مختلفة يعني، لكن الجغرافية هي السودان، وبعد ذاك الموضوعات المختلفة الناس مثلا أخذوها. ده بالنسبة للجامعة بتاعنا احنا، لكن يعني في ناس كتبوا يعني في من جامعات كتيرة خالص في أمريكا هنا على الوضع في السودان وكده. والوضع في السودان هو في الوقت اللي بنتكلم هو كيس استضي لمجموعة ناس يعني، بقى حتى في الجامعات يعني الحاجات اللي بيدرسوها يا هو الكيس بتاعت السودان ده، لأنه كيس ما مسبوق في تجربته، سواء كان مثلا في النشاط اللي حصل ولا تدويل القضية ولا مثلا معرفة الناس بالقضية ولا يعني في الهرم بتاع تصاعد المشكلة وبعد ذاك حل يعني الانخفاض بتاعه. في الكيس بتاع دارفور يعني واحد من الكيس ستاديز بدرسوها في مناطق مختلفة. وطبعا يعني هنا بالنسبة لي أنا بدرس في الجامعة كمان, يعني واحد من الحاجات الطلاب بيكونوا مهتمين شديد في إنه يقدموا فيه يكتبوا فيها أوراق يبحثوا فيها وكده, وفي كتب كتيرة خالص اتكتبت عن دارفور أغلبها اتكتبت من غربيين يعني بالذات الموجودة هنا في أمريكا, يعني كتبوها يا أمريكان يا بريطانيين يا نرويجيين يا كده. في كتب كتبوها دارفوريين, لكن يعني في بحر عربي كتب كتاب كويس خالص عن دارفور. في هاري كتب كتاب عن دارفور حكى قصته اللي هو بتاعت الترانسليتا. في ناس كتبوا يعني دارفوريين برضو كتبوا كتب عن دارفور, لكن في الغالب العام بمشي في موضوع بتاعت يعني ستوري تيلينج, يعني مثلا زول بحكي القصة بتاعته وكده, ما الناس ما باخدوها من جوانب أكاديمية كبيرة وكده. عشان كده كل أغلب الكتب الموجودة في المكتبات في الجامعات الأمريكية هنا كتب كتبوها غربيين, ممكن يكون فيها حاجات صحيحة كثيرة وممكن يكون فيها حاجات مغلوطة برضو كثيرة.
وبالنسبة للنزاعات الثانية, يعني قبل النزاع بتاع دارفور كان في النزاع بتاع الجنوب, وأسي برضو في نزاع في النيل الأزرق وجبال النوبة, هل برضو في مساهمات في الجامعات حول النزاعات دي؟
مؤكد يعني في ناس ماخدين يعني الوضع مثلا في الجنوب, وفي الجنوب مش انه مثلا الجنوب انفصل, يعني في ناس طوروا نظريات اللي هو مسمينها بوست كونفليكت. في اخرين انتقدوا النظريه ذاته بيقولوا يا اخي انه ما في حاجه اسمه بوست كونفليكت, الموجود هو يعني انفينيش ايشوز, يعني موضوعات ما اتحلت. فالوضع بتاع السودان يعني واحد من النظري من من السودان واحده من الدول اللي بتدعم النظريه بتاعت انه في حاجات انفينيشد. يعني مثلا الوضع مثلا بتاعت ابيي ما انتهى الوضع المشكله فيهم, وعشان كده كان المشكله قائمه وما زالت. الوضع بتاعت الجنوب والشمال برضو في حاجات كتيره. بعد ذلك لما تيجي تشوف جبال النوبه والنيل الازرق هي برضه امتداد طبيعي للموضوع اللي ما انتهى في الجنوب, وعشان كده كان الاتفاقية بتاعت السي بي اي في يعني قبل الريفرندم كان مفروض يحصل مشورة شعبية, ما حصلت المشورة الشعبية. بعد ذاك في الموضوعات بتاعت الترتيبات الأمنية حصلت المشكلة قبل ما انه يكون في ترتيبات أمنية وكده. يعني في الموضوع هنا في انه ما انتهى المشكلة اللي هو الناس اللي بيسموها unfinished issues, مش هي ما هي يعني post conflict وكده. في ناس مهتمين حقيقة بالوضع بتاعت جبال النوبة والنيل الأزرق, وده طبعا يعني من جبل مختلفة, يعني الناس باخدوها من موضوعات بتاعت identity, في ناس باخدوها من موضوعات بتاعت economic, يعني بحساب انه مثلا البترول وما البترول بتاعه وكده. لكن لغاية دلوقت ما في كتب كتير اتكتبت عن جبال النوبة والنيل الأزرق, لربما بحدث المشكلة ولربما بإن يعني ما في أكسس لأنه الباحثين دي يصلوا هناك, لكن في مقالات كتير الناس كتبوها عن الأشياء الماشح يعني آنيا, الاعتداءات القاعدة تحصل, الانتهاكات وبتاعه كده, لكن أوراق أكاديمية أو كتب لغاية دلوقت ما تكتب عدد كبير من كتب بعد المشكلة اللي حصلت.
الإخوة المستمعين شكرا للاستماع, وشكرا للأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف الأستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية, ونواصل معه الحوار إن شاء الله في الحلقة القادمة.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجيبة
دارفور؟ من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين,
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات,
وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور ونلاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات الجدد وما هي المشاكل اللي بتواجههم. بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي توزيع الحصص الغذائية لهم من شهر 7 الفات. مرحب بك صالح عيسى محمد في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
ده أول حاجة يعني توجد يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا جدا، يعني وصف النازحين الجداد بمعسكر كلمة والذين أقدر عددهم ب41,790 نازح ونازحة من 2013-2014، نظهم من مناطق أنقونيا وحجير ولبده ومحاجرية والبلابل، والآن حقيقة يعني وقف الأكل منهم يعني منذ شهر 7 اللي فات بقرار رسمي من الغذاء العالمي ووسط النازحين الجداد اللي يوجد عجزة ويتامى وعرامل وخير قادرين على الكذ حتى أنه يعني تتوفر لهم سبل المعيشة والحياة الكريمة، والآن يعني في ظروف يعني صعبة جدا جدا، عدد كبير منهم يعني يوميا يعني يأتوا لمكتب الإدارة بتاعة المعسكر يحملون بعض القفص ويطلب المساعدة من الإدارة ويطلب أن المنظمات يعني يفقوا البرنامج بتاعت وقف الأكل ويجيبوا لهم الأكل، لكن أنا يعني ناقشنا في المجال ده كثير جدا جدا، وحتى الآن يعني الطلب بتاع النازحين الجداد عشان يجيبوا لهم الأكل يعني ما وجد النور، والنازحين حقيقة يعني سهالة إنسانية يعني صعبة جدا جدا. خايفة طبعا أننا ناقشنا مع الغذاء العالمي وناقشنا مع منظمة أوجه هي المنسقة بالنسبة لكل المنظمات، برنامج الغذاء العالمي يعني قومت يعني بعض الموظفين بتاعها يعني بيعملوا جلسات مناقشة مع النازحين الجداد، جو يتأكد من أنه في النازحين الجداد دول كانوا موجودين، كانوا منهم بعض المعلومات أنه يعني النازحين دول رجعوا غرام وكذا، لكن عندما جو عملوا الجلسات يرفع أنه المشاكل بتاعت النازحين الجداد، النازحين الجداد موجودين ما عندهم أكل، ده كلها طبعا يعني تلقاها تماما المعاناة معسكر كلمة، وإنما في كل المعسكرات اللي فيها النازحين الجداد، معسكر السلام، معسكر دريج، معسكر غطاش، يعني ليه شمال دارفور وغرب دارفور، يعني كل المعسكرات اللي فيها النازحين الجداد حقيقة جملهم الآن يعني بعانوا معاناة كبيرة جدا جدا.
مطالبكم شنو من المنظمات؟
أي هنا يعني نطلب من برنامج الغذاء العالمي أنه يعيد النظر في هذا القرار، لأنه فاهم ممكن يكون في جزء من الناس يعني الرجل والأغراب، لكن العدد الكبير الموجود في ذاك المعسكرات طبعا لا يمكن أن نفوزوا الرجاء وفوزوا الخائف قاعد في المعسكر بسبب الظلم الرجبة يوقف الأكل من النازحين يعني وهم موجودين في داخل المعسكرات. بالإضافة للبرنامج الجديد اللي الآن الأطباء يقول يعني الأكل مقابل العمل ويدربوا بعض الناس يعني في الورش والنازحين الجداد يعني يشتغلوا يعني في برنامج بتاعت إصحاح البيئة والتفخيص الصحي وردم المواخي التنجرب بها إلى داخل المعسكر، يعني من الأعمال يعني خير مستمرة، حتى أنه إذا كانت مستمرة ممكن النازحين يعني يلقوا الدرزاء يشتغلوا ينقضوا دخل، لكن دي أعمال ما مستمرة ومتجي بفترات متقطعة. فعني إذا السؤال المطرح نفسه في حال أنه يكون ما في ورشة ما في عمل عشان على الأقل يدي مقابل أكل بالنسبة للنازحين، الوضع إذا النازحين يعني اللي بتحمل المسؤولية بتاع منهزي من ناهية، الناهية الثانية في نازحين خير قادرين على العمل، يعني ذي اللي مثلاً العجز والعرامل والأطفال والأيتام ذي ما قادرين للعمل، يعني إحنا دارين يعني يدوا الأكل بالنسبة للنازحين، ولو يعيدوا برنامج بتاعة الحفر ولكل النازحين الجداد عشان أن حتى هم شاكين في عدد النازحين بالحفر علينا بنساعدهم، علينا ما بهم من الزور الطلع من المعسكر ولكن بهم من الزور القاعد في المعسكر وهو خايف عشان يرجع بالنسبة لغريته ومنتظر أن يقدموا له المساعدة حتى أن يحل مشكلته، وحتى الآن يعني أنا بنشوف يعني ما يتفرق لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه حتى الآن المشاكل طبعا يعني موجودة، يعني الناس بمشوا بالنسبة للغلب وهم يعني تحديات كبيرة شالوا حمار دقوا فعلوا دلها جد لسه ما تنتهي يعني من يوم وليلة، حتى أن يعني الناس يشعر بالأمن والطمأنينة ويكون يرجع لخريته وإذا للعمل، أننا دايرين المنظمات يعني تكون يعني مسؤولة مسؤولية كاملة من تقديم المساعدات بالنسبة للناس المحتاجين، والناس الجزء 2013-2014 يعني وصلوا في المعسكرات ولا يملكون إلا قوت الأيمان بالله سبحانه وتعالى، ما من أي حاجة بشهادة المنظمات بشهادة يعني المجتمع الدولي بشهادة الحكومة بشهادة كل الناس، دي وصلوا وهم لا يملكون شيء، وحتى الآن لا يملكون شيء. فلنا دارين المنظمات يقدمون المساعدات لأنه لا زال يعني وضعهم طاري ويحتاجوا إلى المساعدات الإنسانية. بنطالب من منظمة الغذاء العالمي وكل المنظمات الدولية في ظل هذه الظروف يعني ما يوقف الأكل يعني من النازحين، حتى أنه يعني ممكن يعني يكون في كارثة ثانية. يعني هم بيشوفوا أنه ممكن النازحين ده يعملوا ويكسبوا، لكن ده يضخ بأي حال، وفي نفس الحالة هم بتوقعوا ده ممكن يكون يعني في كارثة إنسانية ثانية تكون كبيرة. ولذلك يعني أنا بنطلب أنه استمرار الأكل يستمر بالنسبة للناس النازحين الجياد ما يتوقف. وهم قالوا أنه بيجوا بنسبة 60%، لكن حتى الآن الأكل ما جاء والمحتاجين أكثر من 70%. وكل المشاكل اللي دايره لها حل عاجل، والعالم النازحين الجداد مرحوفين ومنتظرين ومعلمة قلوبهم بين اليوم والليلة، لأن الأكل يظل. نتمنى أنه يعني الأكل ينزل لهم في شهر 10، وحتى أنه يعني ممكن شوية يطلع لهم.
قلت أنه أوضاع النازحين والنازحات الجدد بمعسكر كلمة أوضاعهم الإنسانية سيئة، وتاني ذكرت أنه 70% هم المحتاجين. كيف الكلام ده؟
ما قادرين على العمل نهائيا ذات، حتى ولو كان قال الأجل مقابل العمل 70% ده غير قادرين على العمل. ما بقدر بشتغل وما بقدر يعني يعمل أي حاجة، وحتى 30% ده ما بقدر بوفره يعني الأجل بالنسبة ل 70% ده، ولو كان ذات المقابل الغذاء. علما أنه يعني كل المعسكرات حوجة النازحين حوجة واحدة، ما في نازح بقدر بشكل نازح. فعشان كده نحن دارين المساعدات تستمر بالنسبة للنازحين الجراش.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
هنا كمان برضو نتمنى يعني المجتمع الدولي نفس حقوق الإنسان بالإضافة لكل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني يعني يدافع عن حقوق النازح، لأنه بجد الليلة في الظروف الراهنة ده كونه نازح يعني موجود في المعسكر ولا ناقة ولا جبل ولا بقر ولا زرع ولا أي حاجة لمدة 3 شهور ولا 4 شهور ما يدعك، ده حاجة صعبة شديد جدا جدا. نتمنى أن القضايا دي يكون يعني في اهتمام المجتمع الدولي وفي اهتمام حقوق الإنسان حتى أنه النازح يلقى حقه.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور. شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا